مرحبا، معكم دكتور محمد بجبارة ومن بودكاست حوار بيطري. في هذه الحلقة نغوص معكم في غياهب الطب البيطري اللي يتعامل مع الحيوانات البرية المدهشة وحيوانات حدائق الحيوانات، ونستكشف أهم المحطات في هذا المشوار الرائع، من أصغر أنواع الزواحف والطيور إلى الفيلة والزرافات الشاحقة الارتفاع. تمثل هذه الحيوانات التنوع الحيوي في البرية، فلكل حيوان أساليب سيطرة وتعامل مختلفة، احتياجات مختلفة وطرق علاج مختلفة. كأطباء بيطريين تمثل مهمتنا في إبقاء هذه الحيوانات بأسلوب صحي مع وضع نمط حياة هذه المخلوقات البديعة بعين الاعتبار، سواء في العلاج أو تقديم الرعاية البيطرية. ولنفهم هذه الحيوانة بشكل أكثر من وجهة نظر بيطرية، يشاركنا في هذه الحلقة أحد الأطباء البيطريين الذين لهم مستقبل مشرق وواعد، أحد الأطباء العاملين في هذا المجال وأحد المتميزين الذين لهم تجربة فريدة مع مختلف الحيوانات المحميات من غزلان وسنوريات بأنواعها المختلفة. أهلا فيك معنا دكتور عبد الله الصاهود.
أهلا بك. أولا أحب أرحب بك دكتور محمد وبمن يستمع لنا في بودكاست حوار بيطري، وكل عام وأنتم بخير. مقدما
وأنت بخير يا دكتور عبد الله. فعلا هذه الأوقات أوقات يعني إحنا قاب قوسين وأدنى من عيد الفطر المبارك، الله يعيد علينا إن شاء الله لا فقدين ولا مفقودين يا رب. الصراحة سعيدين أن تكون أول حلقة نحضرها بعد انقطاع دام فترة طويلة، وإن شاء الله راجعين يعني بحلقة إن شاء الله تكون ممتعة
بإذن الله. بإذن الله دكتور محمد.
دكتور عبد الله، كنت تشتغل في مجال الحيوانات الأليفة، وبعدين دخلت إلى عالم الوايلد لايف والحيوانات المهددة بالانقراض. ألهمنا وحدثنا عن هذه النقلة والقفزة بين هذول البعدين المختلفين.
الحقيقة سؤال جميل. عالم الحيوانات الأليفة عالم جميل ويتميز بارتباط بين الحيوان والشخص المقتني كما تعرف الدكتور، وذا كان لي شغف من أيام الدراسة في كلية الطب البيطري، أن هدفي هو العمل على تعلم التعامل وعلاج الحيوانات الأليفة والإجابة على استفسارات مربين الحيوانات. وكان لدي حلم أن أعمل في عيادة بيطرية تخص الحيوانات الأليفة، لكن لم يكتب لي نصيب بذلك، لذا عمل جاهد على الاستمرار والعمل على التعيد الشخصي. بعدها تقدمت إلى العمل بجانب الحيوانات الفطرية، ولقيت اختلاف كبير جدا بين الجانب للحيوانات الأليفة والجانب للحيوانات الحياة الفطرية، مما جعلني أكتشف عالم آخر من التشخيص والعلاج معها.
طيب جميل، وش هي كانت أبرز عوامل الاختلاف؟
سؤال جميل. أول سأتحدث عن التفاصيل اللي هو عن عوامل الاختلاف التشخيص بين حيوانات مثلا البرية، الحيوانات اللي هو في الفارم أنيمال، الحيوانات اللي هو المزارع، وذلك باختلاف المناعة بين الحيوانات اللي هو الحيوانات البرية والحيوانات ذات التربية الأليفة أو المزارع. طبعا يصعب اكتشاف الأمراض بسهولة لدى الحيوانات الفطرية، وتحتاج مراقبة عن كثب كبيرة يعني، ولنا مثال في الحيوانات البرية اللي تتحمل الأمراض منها الجمال، مثل ما قالوا الجمال يعني سبحان الله لا تسقط إلا من تعب، خلاص أنهك المرض هنا، أنت يبين معك أن الحيوان تعبان. فيما يخص الحيوانات الأليفة والحيوانات المزارع، تظهر عليها الأعراض بشكل سريع ويلاحظ عليها، منها الخمول، ارتفاع الحرارة، فقد الشهية، العزلة، وهذا ما يسهل عليك كطبيب بيطري أنك تقدر تجابه المشكلة هذه وأنك سرعة حلها.
جميل دكتور عبد الله. وفي السيطرة والتعامل، خلنا نقول لما أنا أدخل على حيوان مثلا قطو ولا بس أو كلب، أو مثلا أدخل على أسد أو نمر أو ضبع، أكيد في اختلاف الأتموسفير حق الجو أو الفيلد، أكيد إنه يختلف. ممكن توضح لي وتشرح لي الاختلاف هذا؟
صحيح. أنت لما تتعامل مثلا نقول مع حيوانات فطرية مهددة بالانقراض مثل الغزلان، جدا تكون حساس معها من ناحية المسك، طريقة الأسلوب حق المسك، طريقة التعامل مع الحيوان الحساس جدا. يعني في اختلاف عندك مثل ما قلت الطباع أو السنوريات بشكل عام، الأسود والفهود وغيرها، هذه تحتاج أن أنت كيف أنك تدرس عملية التخدير وكيف عملية المسك وكيف أني أحسب الوقت وأحاول أني جاهد أني أخلص بسرعة قبل لا يكون في إفاقة للحيوان. هذا بما يخص أسلوب أو التعامل مع المسك بنبذة مختصرة يعني جدا.
ننتقل للسؤال اللي بعده، وش هي أبرز المشاكل الصحية بالنسبة للحيوانات البرية؟ وإيش موقعها من الأعراب في تحديات الطب البيطري اليوم؟
دكتور، أغلب المشاكل الصحية اللي تواجه الحيوانات البرية هي مو دائمة يعني، لكن أغلبها تكون نيمونيا، مشاكل تنفسية، أو مثلا جروح سطحية تكون بسبب العراق الذي يحدث أحيانا. يعني تعرف الحيوانات الفطرية سبحان الله كل مثل ما يقولون أنا قائد وأنا عندي القطيع هذا، فيكون بين الذكور موضوع التزاوج، أنا قائد هذا القطيع وهذا يقول أنا قائد هذا القطيع، فيكون ساعات بينهم اللي هو الفايت، نضطر احنا نجي انت بتسوي اللي هو العمليات الجراحية، مثل ما تكون بين الجمال هنا عندنا، مثل ما مشهور عندنا في السعودية انه الهواش بين الذكور هذه، وتكون منها السبب لكسور الفكوك وغيرها. فهذه اغلب المشاكل اللي تكون موجودة مع الحيوانات البرية. وبخصوص موقعها من الاعراب من الطب البيطري، غالبا تكون يعني بسيطة جدا يعني للي ممارس للموضوع هذا، لكن اللي بالجديد على التخصص هذا أو مثلا التعامل مع الحيوانات البرية أو الحيوانات السنوريات يصعب عليه شوية الوضع.
ممكن توضح لي أكثر كيف النمو يصعب عليه الوضع، بس عشان أكون على بين وأكون في الصورة معك.
مثل ما تكلمنا أن الحيوانات البرية سبحان الله مناعتها جدا تختلف، وممكن أي طبيب بيطري جديد على هذا العالم ممكن يشوف الحيوان يقول هو جدا سليم، الحيوان واقف، الحيوان مع القطيع، أوكي تمام ما في أي مشاكل، لكن فعليا يعني بعد ما ينهك التعب يكون الحيوان جلس، ولمن لا سمح الله يكون نفق، يرجع في التشريح يشوف مثلا مشاكل تنفسية، مشاكل معوية، مشاكل مثلا أمراض فيروسية. فضروري أن يعني الواحد يكون ممارس لهذا الشيء وباستمرار علشان يكون يقدر يميز الأمراض أو التعب اللي يصيب الحيوان.
يعني انت اللي تقول لي يا دكتور عبد الله ان لما اكون انا في عياده حيوانات اليفه او في فارم او فيلد في الجمال، لا ممكن نستبعد الجمال لما نتكلم عن فيلد مثلا هيرد قطيع، او مثل ما اسلفت في عياده، هل الموضوع بيكون يعني اسهل بحكم تجربتك ان اكتشف المرض واشخصه عن اللي هو الحيوانات البرية؟
أسهل بالنسبة للدكتور اللي ممارس مثل ما قلت لك، لأن صراحة الوضع مو سهل بالحيوانات البرية سبحان الله، يعني مناعتها جدا جدا قوية، وأنا هذا الشيء ذهلني يعني سبحان الله، يعني لها من القوة أن تتحمل أمراض ممكن لو تكون في الفارم أنيمال ممكن تموت بشكل سريع، يعني أمراض جدا قوية يعني، لكن سبحان الله مناعتها جدا جدا مذهلة.
طيب دكتور، جوابك هذا يقودنا للسؤال اللي بعده، اللي هو إيش هو الدور اللي يلعبه الطب البيطري الوقائي من حيث الرعاية البيطرية للحيوانات البرية وحدائق الحيوان، وكيف حنا نضمن أن هذه الحيوانات تتلقى الرعاية المناسبة من وجهة نظرك؟
جميل جميل. طيب الدور البيطري يلعب الدور البيطري الوقائي يعني له أهمية قصوى، من حيث مثل ما أنت عارف دكتور التحصين ضد الأمراض المستوطنة يعني بالدرجة الأولى، هذه أنا أعمل على التحصين بالدرجة الأولى، أنا عندي هنا حيوانات جدا مهمة وفطرية فأعمل على التحصين بالدرجة الأولى. أيضا في حدائق الحيوانات عندنا الاهتمام بجوانب أخرى مثل حيث المأكل، المشرب، التهوية، اختيار المكان المناسب، هذا له دور يعني بالدرجة الثانية يعمل على الوقاية من الأمراض وتقليل أصلا انتقال الأمراض للحيوانات هذه.
يعني نقدر نقول في يعني من هذه الناحية ما في اختلاف كبير ما بين يعني الحيوانات البرية عن الحيوانات المزرعة أو الحيوانات الأليفة، كلهم متشابهين في هذا الموضوع من حيث البايو سيكوريتي والبايو سيفتي.
صحيح يا دكتور، صحيح مثل ما تفضلت أن يعني ما في اختلاف كبير في الموضوع هذا، وهذا أصلا أساس الوقاية من الأمراض والبايو سيكوريتي، يعني المعمول فيه مو بس نتكلم احنا كأطباء بيطريين، أيضا حتى في المناطق الثانية الموجودة جوارنا مثل دول الخليج أو مثلا الأجانب يعملون على نفس هذا النمط من البايو سيكوريتي.
وأكيد دكتور عبد الله، يعني لما نتكلم عن بايو سكيورتي مع اختلاف أو الطيف الواسع من الحيوانات والرقعة الجغرافية، لما نتكلم عن المملكة العربية السعودية، الرقعة الجغرافية الكبيرة، أكيد يعني ما بين التنوع، تنوع الحيوانات وتنوع البيئة الجغرافية، أكيد تختلف اللي هو البرامج وأولويات اللي هو تقديم الرعاية البيطرية وأولويات التحصينات إلى آخره.
صحيح صحيح دكتور، لأن مثل ما أنت عارف يا دكتور يعني كل منطقة سبحان الله تختلف فيها الأمراض، فبالدرجة الأولى أنت تشتغل على موضوع الأمراض المستوطنة، بالدرجة الثانية ممكن أنك تشتغل على موضوع التحصين ضد أمراض مش دارجة مثلا أو مو دائما تجي تكون مستوطنة في السعودية، فتكون يعني قد ما تقدر ملم بالأمراض اللي موجودة في داخل منطقتك.
جميل دكتور عبد الله. طيب بسألك هذا السؤال من زمان، يعني كان في تساؤل عنه، ليش دكتور عبد الله في مجال الوايلد لايف أو الوايلد أنيمالز أو الإكزوتكس، ليش في قلة وشح للأطباء البيطريين العاملين في هذا المجال؟
ما نقدر نقول الآن يعني إقبال ضعيف، لكن نقدر نقول أن بدينا نشوف أثر ملموس وواضح من قبل المحميات، ويعني إن شاء الله مع رؤية سيدي محمد بن سلمان إن شاء الله نشوف زملائنا أطباء في هذا المجال وبكثرة، يعني مثل ما لاحظنا آخر يعني توظيف كان للشباب عند محمية اللي هو الأمير محمد بن سلمان، وتقدموا كثير من الشباب كنا نعرفهم يعني، لكن الحمد لله نقول بإذن الله أن مع 20-30 زملائنا أطباء كلهم نشوفهم إن شاء الله في المحميات وفي مراكز الكثار بإذن الله.
إن شاء الله، والله أنا أتمنى، خصوصا هذا التخصص جميل. انا على فكره سبق تكلمت، انا من اهم الاسباب اللي دخلتني هذا المجال اللي هو الطب البيطري، كنت دائما من المواظبين على ناشونال جيوغرافيك، وكانت الحياه الفطريه جزء لا يتجزا من اهتمامي اني اكون طبيب بيطري. فاتمنى فعلا ان يكون في زخم بما يتناسب مع الأعداد الموجودة من الخريجين والوظائف المطروحة، يكون في تناسب في التوظيف وعدد الأطباء البيطريين العاملين في هذا المجال الجميل.
بإذن الله بإذن الله يا دكتور.
طيب دكتور عبد الله، خلنا نجي من ناحيتك أنت، خلال يعني فترة عملك في هذا المجال، تمام، ممكن تعلمنا عن حالة فريدة مميزة في رحلتك؟
صراحة أنا أتكلم بشكل عام، يعني هو إقبالي وعملي مع الحيوانات الفطرية المفترسة هذه صراحة بحد ذاتها من أجمل مراحل عملي طبعا، وأنا إلى الآن أتعلم وإلى الآن مستمتع، خاصة الحيوانات الفطرية مختلفة يعني، ولكل نوع سبحان الله خصائص مختلفة، يعني الحيوانات على مثلا نتكلم عن الرومينانت، تتكلم الغزلان، المها، الوعول، سبحان الله كل حيوان يتميز بشكل ويتميز بخصائص ويتميز سبحان الله، كل واحد يكون حساس لعلاج معين يعني، فما شاء الله جدا المجال واسع للطبيب البيطري في الحياة الفطرية، ما نتكلم يعني بس كمجال عمل، لا مجال تعلم ومجال خبرة يعني، فجدا جدا مستمتع، وإن شاء الله بإذن الله أن يعني نشوف زملائنا الأطباء يشاركوا يكون هذا الشيء بإذن الله.
إن شاء الله. أنا خلني أتشعب شوي معك في السؤال هذا والحديث هذا. لما أنت تكون شغال في مجال الوايلد لايف، يعني هل الموضوع تحس فيه يفرق معك كاريزما، أن أنا والله أدخل على أسود وفهود على غزلان إلى آخره. يعني هل هالموضوع فيه يعني زي ما نقول رانك اجتماعي؟ هل تحس بفرق أو تمييز بينك وبين الطبيب البيطري العادي أو الطبيب البيطري الممارس؟
الطبيب البيطري الممارس مثلا للمجالات اللي مثل البت انيمال ما شاء الله عليه بيكون بيرفكت وملم يعني بنوع معين من الحيوانات، لكن انا من وجهة نظري صراحة الموضوع جدا مميز وجدا فريد، يعني خاصة ان انت قاعد تتعامل مع حيوانات فطرية مهددة بنفس الوقت بالانقراض، فهذا ما يعني يعطيك حمل وعاتق عليك ان هذا الحيوان لازم انك قد ما تقدر تحرص عليه ان ثروة مو بس مثلا للمكان اللي انت قاعد تكثر فيه او انك تحافظ عليه على هذا الحيوان، هذه ثروة للمملكة العربية السعودية كاملة. صراحة جدا جدا مميز، وبإذن الله بإذن الله ان نكون متميزين دائما.
يعني صراحة الشخص أو الطبيب اللي يشتغل في هالمجال مغبوط صراحة، وأقول لك إياها بدون مجاملة، تجربة حلوة. أكيد إن فيها بعض الصعاب، بعض المشقة، بعض خلينا نقول المخاطر، لكن مع كل هذه التجارب والخبرة زي ما قلت لك تجارب الحياة أو الأشياء اللي أنت ممكن تقولها بعدين أو تتكلم عنها لما تتكلم عن كونك طبيب بيطري، أكيد أكيد أنها راح تفرق معك. هذا يقودني للسؤال، إن وش هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الطبيب البيطري في ميدان الوايلد لايف؟
والله المخاطر دكتور محمد مع الحيوانات البرية مثلا أو الحيوانات المفترسة، خطر أنا أقول إنه كبير بنفس ما هو ممتع. يعني أنت الحيوانات هذه اللي موجودة معك ممكن تكون فيها أمراض جينتك لا سمح الله، يعني أنت مع الحيوان بالنسبة لها ما تبين معه ويقدر يتعايش معها بشكل جدا سلس، وبنفس الوقت أنت قاعد تتعامل مع حيوانات مفترسة لو ضعف تركيز مثلا ما في انتباه مشتت شوي، هذا ممكن يسبب يعني مشاكل جسيمة. يعني نتكلم مو أنت كطبيب بيطري، التيم اللي قاعد يشتغل معك، فأنت مسؤول بالدرجة الأولى مع الناس اللي قاعد تشتغل معك، مسؤول بالدرجة الثانية عن الحيوانات اللي أنت تتعامل معها. يعني الحيوانات تختلف على حسب شكلها وعلى حسب نوعها، يعني المفترسات عندك العض والافتراس، عندك الحيوانات البرية مثل المها ما شاء الله وطول القرن عندها كيف النحات، فلازم انك تكون جدا مركز جدا منتبه للعملية هذه.
طيب انا كطبيب بيطري في الفيلد معك جالسين الحيوان اكس من الحيوانات، تمام، كيف أحمي نفسي لو لا قدر الله فقدنا السيطرة؟ وشو التصرف السريع أو الإسعافي للموقف؟
طبعا هو غالبا يعني ما تكون في حالات يعني إصابات مثلا أو شيء، لأن الحمد لله يعني الستاف يكون عارف إيش مهامه بالضبط. لكن مثلا نقول على الحيوانات المفترسة مثلا لو كنت أنا مجهز كدخول عليها، أتأكد تماماً أن الحيوان يعني مخدر بشكل 100%، إذا في أكثر من 100% أنا نفس الشيء راح أطبقه يعني. ودائماً يعني الستاف اللي قاعد يشتغل معك جداً متمرس، فاهم كيف أن الحيوان خلاص جاهز، نتأكد بخطوات عندنا ماشيين عليها أو بروتوكول، نقول أنا كطبيب بيطري قبل أدخل على الحيوان هذا، بعدها أبتدي أمارس الأشياء اللي أنا أقوم بها مثلا التحصين أو مثلا سحب عينات الدم أو مثلا الترقيم وغيرها لاب 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 إلى نهايتها يعني. لكن الحمد لله رب العالمين دائما البايوسيكوريتي والترتيب لعملية الدخول أو للترتيب لمسك الحيوان سين من الأنواع هذه يكون على حسب بروتوكول معين وما يكون بشكل عشوائي يعني.
جميل دكتور. طيب وش هي خلينا نقول الأشياء اللي ممكن نتعامل أو نشاركها حنا كأطباء بيطريين مع المجتمع الأشخاص الأطباء أو المستمعين البودكاست عشان نرفع من اللي هو الوعي فيما يخص أو كفاءة الوعي المجتمعي فيما يخص الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الفطرية.
جميل. طيب احنا بنتكلم عن المجتمع يعني او رسالتي للمجتمع، ان شاء الله الحمد لله يعني مجتمعنا جدا واعي، يعني احنا من جهتنا كاطباء او مثلا كمواطنين احنا نذكر باهميه الحفاظ على الحيوانات المهدده بالانقراض، مثل ما تكلمنا سابقا ان هذه ثروه تعتبر، فنقول لهم الصيد الجائر ابعدوا عنه علشان ندوم لنا هذه النعمه وهذه الحيوانات اللي جدا شكلها جميل يعني، وسبحان الله لا يختل التوازن البيئي يعني، هذه جدا جدا مهمه. فيما يخص رسالتنا للاطباء البيطريين، رسالتي لكل بيطري دائما يعني تذكر ان الله اختارك من جميع الناس لتكون رحيم بالحيوانات هذه اللي لا تستطيع ان تشكو لاي احد المها او همها او اي شيء منها يعني، وان الله ميزك عن غيرك بالعلم والرحمه، واحتسب الاجر دائما على الله. وأنا أقول لهم أنتوا دائما خط الدفاع الأول لأي شيء موجود بخصوص عالم الأمراض.
طيب يعني برضو أبي نتكلم عن موضوع اللي هو الصيد الجائر أو الشغل. أنا هذه النقطة اللي من زمان أبغى أتكلم معك فيها، اللي هو لما نتكلم عن الصيد الجائر هنا انت مثلا انت في نفس برضه في نفس مجال الوايلد لايف، لكن انت مشكلتك الان مو مع الحيوانات، او انت ما تتعامل مع الحيوانات، تتعامل مع الاوادم. ف كيف يعني او وش المشاكل اللي تواجهكم مع الاشخاص في هذا المجال؟
هو موضوع الصيد الجائر موضوع مارق، ومن اول هذا الكلام يعني احنا كنا ممكن نشوف كيف انتشرت من اول مقاطع، كيف ان الناس قاعدة تأخذ مثلاً ضبان أو غيرها من الحيوانات هذه، قاعدة تصيدها بكمية كبيرة هي أصلاً ما تحتاجها يعني، وهذا شيء مؤسف جداً يعني. أوكي يعني هذه الحيوانات مهما صارت إنها مثلاً ما حد يرغب لها أو مثلاً ما حد يأكلها، بس يبقى هذا سبحان الله هي دورة حياة، فأنت إذا خليت بشيء بيأثر شيء ثاني عليك. فموضوع الصيد الجائر موضوع كبير يعني، وأنا أتمنى من الناس أنها تبعد عن هذا الموضوع أو تقلل من هذا الموضوع بشكل كبير يعني، لأن صراحة إحنا قاعدين نعمل جاهدا عشان نرجع هذه الحيوانات لبيئتها الطبيعية، وعلشان تعيش والناس بنفس الوقت تشوف أن هذه نعمة من ربي.
بالفعل يعني دائما ما نشوف صيد الحيوانات، في حيوانات برضو أنت مسموح أنك تصيدها أتوقع، يعني صحيح لو كنت غلطان، في حيوانات مسموح أنك تصيدها، لكن في مواسم يمنع الصيد، أو في يعني أتوقع لو كان في سنة عن سنة يفرق حسب التقارير، حسب الهجر مع الهجر، حيوانات أي حيوانات لا، بحكم أن حيوان غير مهدد بالانقراض، حيوان مهدد بالانقراض لكنه فطري على حسب. ففي اختلاف لما نقول عن الصيد او حتى اقتناء او الشراء الى اخره.
صحيح دكتور محمد، مثل ما تشوف يعني عندنا اللي هو الدولة ان شاء الله حددت اوقات معينة مثلا الطيور المهاجرة، الطيور المستوطنة لها مواسم معينة يعني، وبنفس الوقت احنا نقول يعني حتى بالمواسم هذه اللي تكون فيها الصيد انت لا تاخذ شيء فوق طاقتك يعني، او مثلا شيء انت اصلا ما راح تستفيد منه. فانا اقول رسالتي لاي مستمع او لاي صياد، لا تاخذ الكميه اللي انت ما تحتاجها، او مثلا العدد اللي اكبر من الكميه اللي تستوعب يعني. ف يعني مثل ما تكلمنا نرجع لموضوعنا اللي هو العدد، لا تاخذ عدد اكبر من اللي تحتاجه.
طيب دكتور، لما نتكلم عن الأشخاص المقبلين إن شاء الله، بحكم أننا تكلمنا إحنا ودنا ناس أكثر أطباء أكثر يشتغلون في الفيلد هذا بسبب الأسباب اللي سبق تكلمنا عنها، من خبرة، من جمال الطبيعة وتنوع و صعوبة الشغل والجمال مع الصعوبة حقت الشغل في الوايلد لايف. وش النصائح للعاملين أو المقبلين للعمل في محميات أو حدائق الحيوانات؟
النصائح صراحة هي بالدرجة الأولى موضوع القراءة، يعني القراءة جدا مهمة يعني، وهذا الشيء صراحة ما كنت كثير مطلع عليه، لكن الحمد لله رب العالمين كسبت أو اجتهدت يعني بعد ما عملت مع الحيوانات هذه الفطرية، كيف أن أنا أقرأ عن يعني بمختلف الأنواع من الحيوانات، كيف أنك تعرف سلوكها، كيف تعرف اللي هو عدد الإنتاج حقها مثلا، لأن في حيوانات سبحان الله تختلف تجيب توينز، وفي حيوانات يعني مثلا عندك العول ما شاء الله تبارك الرحمن تجيب توأم نفس الغنم، لكن في حيوانات تجيب على مولود واحد مثلا. هذه من ضمن الأشياء اللي أنا صراحة اكتسبتها يعني. وفي عندك الحيوانات المفترسة وكيف التعامل معها، وكيف سبحان الله أن بعضها جدا معقد، جدا جدا معقد يعني. فأنا أنصح بالدرجة الأولى القراءة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لو مثلا في أحد عنده خبرة في الموضوع هذا يكون السؤال معه والأخذ والعطاء في هذا المجال، أتكلم عن الأطباء البيطريين المقبلين على الموضوع هذا.
جميل دكتور عبد الله. بالعادة حنا آخر سؤال في بودكاست حوار بيطري لأي ضيف نسأل عن الرسالة المجتمعية المعلومات اللي يحبون يشاركها ومصادر المعلومات. فأنت يعني ما شاء الله عليك ذكرت لنا الرسالة، إلا إذا كان في برضو نصائح ثانية تحب تقولها. برضو أنا حاب بحكم أن أنت تكلمت عن الكتب والقراءة أو حتى لو كان في مواقع، يا ليت يا دكتور عبد الله تنورنا أكثر بنصائح أو رسالة مجتمعية أو معلومة تحب تشاركها أو مصادر للمعلومات في فيلد الطب البيطري والحيوانات البرية.
أنا أول شيء بيتكلم رسالة الأطباء البيطريين، لا تيأس أبدا، استمر. لو ما حصلت مثلا وظيفة مثلا أو مثلا دعم، أنت تشتغل على نفسك، حاول قد ما تقدر تظهر نفسك سواء بالعمل بالفيلد أو مثلا مثلا مش النصيحة أو مثلا استشارات أو بالموضوع هذا، لأن صراحة يعني موضوع الاستشارات جدا جدا فادني. يعني ممكن تسأل أسئلة تخليك أنت تبحث أصلا كطبيب بيطري، أوكي المشكلة هذه إيش منها، ممكن مثلا تغذية، ممكن مثلا مرض، ممكن أسلوب تغيير أكل. يعني سبحان الله الاستفسارات هذه جدا نمت عندي موضوع الاطلاع. فأنا أتكلم كطبيب بيطري لا تتحطم، الموضوع شوي صعب صحيح، وأنا هذا الشيء عانيت منه، لكن التوفيق بيد ربي ولكل مجتهد نصيب، لكن أسعى مثل ما قال ربي أسعى وأنا معك يا عبدي. فهذه رسالتي بالدرجة الأولى. اللي هو موضوع الكتب صراحة يعني ما أتكلم كتاب بعينه يعني، لكن أتوقع والله العالم أن المكاتب الكبرى موجود فيها الكتب عن الحيوانات البرية.
الله يعطيك العافية دكتور عبد الله، زي ما يقولون من سأل ما ضاع أو من سأل متى. فتعقيبا على كلامك من دق الباب لقى الجواب، فإن شاء الله لكل اللي مجتهد النصيب. وخير ما يقول الدكتور عبد الله، الفرص تكاد تكون لا تنتهي، لكن تحتاج من يستغلها، وفي النهاية كل واحد مكتوب له رزق. فإن شاء الله ربي يوفقنا وإياكم، وأسعدنا دكتور عبد الله بوجودك معنا في هذه الحلقة.
الله يسعدك دكتور محمد، وإن شاء الله بإذن الله مثل ما قلنا نسمع إن شاء الله بزملائنا يشاركونا هذه التجربة بإذن الله.
بإذن الله دكتور عبد الله، منصتنا مفتوحة للجميع. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. نشكر دكتور عبد الله حضوره معنا ورواية تجربته المميزة. كما بوسعكم اقتراح ضيف أو مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudivetchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصة التواصل الاجتماعي. لا تنسون تقييم الحلقة على المنصة التي تسمعون منها، بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم في المجتمع البيطري. في سعة الله.